إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. عباد الله، إن الحج فريضة عظيمة من فرائض هذا الدين، وركن عظيم من أركانه، التي لا يستقيم بها إسلام المرء إلا بفعلها والإتيان بها. وليس المقام في ذكر فرضية الحج أو كذلك فيما يتعلق به من بيان صفته وكيفيته أو غير ذلك، ولكن المقصود في هذا المقام أن نذكر شيئا من الدروس والعبر التي يستفاد من هذه الفريضة العظيمة. ومن أول هذه الدروس وأهمها تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، وإفراده جل وعلا بالعبادة. قال الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هكذا أخبر الله جل وعلا أنه منذ أن بوأ لإبراهيم وهيأ له إقامة بيت الله الحرام، أمره أن يقيمه على التوحيد لله جل وعلا، التوحيد الخالص والبعد عن الشرك بجميع صوره وأنواعه. وإذ بوأنا لإبراهيم البيت ألا تشرك بي شيئا. وإبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت الحرام، ولذلك جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي بيت وضع أول؟ قال: البيت الحرام. قلت ثم أي؟ قال بيت المقدس. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. وهكذا يقول ربنا جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فأمره الله جل وعلا أن يقيمه على التوحيد، وأن يطهره من الشرك والدنس والأقذار والأوساخ. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال قتادة ومجاهد رحمهم الله: أن طهر بيتي، قال من الشرك. هكذا أمر الله جل وعلا أن يجنبه الشرك بالله جل وعلا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك على هذا الأصل العظيم اتباعا لملة إبراهيم في أمره بتطهير البيت الحرام من الشرك وصوره وأدناسه. ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر بكسر الأصنام التي حول البيت وبمسح الصور التي كانت في داخل الكعبة. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أن يحجوا بالبيت، فقال: لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وهكذا لما حج النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في السنة العاشرة، قال جابر رضي الله عنه وهو واصف حج النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، أي بالتلبية التي هي شعار عظيم من شعارات التوحيد لله جل وعلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهكذا الحاج إذا أحرم بالحج فإنه يشرع بهذه التلبية معلنا لها ومظهرا لها ورافعا صوته بها إعلانا بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، وأنه لا حق لأحد من الخلق مع الله جل وعلا بشيء من أنواع العبادات والطاعات والقربات. وهكذا ذكر ربنا جل وعلا في سورة الحج في ثنايا ذكر آيات الحج، قال: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أي أنه ينبغي للعباد أن يكونوا حنفاء لله جل وعلا، أي مائلين من الشرك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، غير مشركين به، أي أحد من الخلق، لا شمسا ولا قمرا ولا نبيا ولا ملكا ولا عبدا صالحا ولا وليا ولا غير ذلك من المخلوقات. ثم ضرب الله جل وعلا مثلا يبين سبحانه به هلاك من أشرك بالله جل وعلا، وأن مثله كمن سقط من مكان مرتفع فجاءته الطير فقطعته ومزقته، أو أخذته الرياح فألقته في مكان فيه هلكته وموته. وبهذا يتبين عباد الله أهمية هذا الأصل العظيم، وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، كيف لا، وهو الشرط العظيم الذي به لا تصح أي عبادة إلا به. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومنها معرفة أهمية المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فحج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في حجة الوداع وهو يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. خذوا عني، أي تعلموا مني مناسك الحج، فإن الحج لا يصح إلا إذا حج المرء كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان متابعا فيه للرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا خالف أمره وخالف سنته وخالف هديه في هذه العبادة العظيمة كان حجه مردودا عليه غير مقبول منه. ولذلك انظروا إلى بعض الصور في بيان الصحابة رضي الله عنهم لأهمية هذا المقام العظيم. جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. في هذا الأثر فائدتان: الأولى فيما ذكر سابقا من بيان أهمية التوحيد، فهذا عمر رضي الله عنه يربي الأمة على هذا الأصل العظيم الذي رباهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعدم التعلق بغير الله من الأحجار والأشجار وغيرها. فعمر يقبل الحجر الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فكيف بالذين يقبلون الأحجار ويقبلون القبور ويتمسحون بها ويعتقدون بها النفع والضر ويخالفون دين الله جل وعلا وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم يقول: ولولا أني رأيت رسول الله يقبل كما قبلتك، أي ما هو إلا الاتباع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا جاء عند الترمذي أن معاوية رضي الله عنه استلم من البيت الأركان كلها، الركنين اليمانيين والشاميين، فأنكر عليه ابن عباس فقال معاوية رضي الله عنه: ليس في البيت شيء مهجور. فقال ابن عباس: ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلم من البيت إلا الحجر الأسود والركن اليماني. هكذا يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه بأن الأمر هو الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في عمرة القضاء فأمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين وأن يمشوا بقية الأشواط، وذلك أن المشركين قالوا: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم قوة المسلمين فأمرهم بذلك، ثم زالت هذه العلة التي لأجلها أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل في الأشواط الثلاثة. فلما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وطاف طواف العمرة رمل عليه الصلاة والسلام في الأشواط الثلاثة، فصارت تلك سنة يفعلها من طاف طواف القدوم أن يرمل في الأشواط الثلاثة. فقال ابن عمر لما سئل عن ذلك: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ما فعلته. وهكذا في سائر مناسك الحج في الطواف والسعي، وهكذا الوقوف بعرفة والدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها وصلاة الفجر فيها، وهكذا رمي الجمار وغير ذلك من المناسك والأعمال، كلها تفعل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك درس عظيم يتعلمه المسلم في أهمية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا إذا كانت موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لكانت مردودة عليه غير مقبولة منه. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي صحيح الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لابد في العبادة من وجود هذين الشرطين العظيمين وهذين الأصلين الكبيرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنها كذلك أهمية الدعاء، أهمية الدعاء، دعاء الله جل وعلا والإخلاص فيه والاعتماد على الله جل وعلا. فكم من مواطن في الحج يتوجه بها الحاج إلى الله جل وعلا دافعا يديه داعيا ربه سبحانه وتعالى عند الصفا والمروة، وهكذا في الوقوف بعرفة في ذلك الموقف العظيم، وهكذا كذلك بعد صلاة الفجر بمزدلفة، وهكذا عند رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق يدعو الله جل وعلا متضرعا إلى ربه وخاشعا ومتذللا إلى خالقه سبحانه وتعالى. فيستفيد المسلم من ذلك أهمية الدعاء في طاعته وعبادته، بل إن الدعاء نفسه هو عبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. والله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ومنها كذلك أيضا في ذلك الموقف العظيم أو في تلك المواقف العظيمة التي يجتمع فيها الناس من سائر أقطار الأرض إلى بيت الله الحرام وغيره من المشاعر العظيمة، فإن ذلك الموقف الذي يكون فيه الناس مجتمعين بأعداد هائلة وأعداد كثيرة، إن ذلك الموقف ليذكر المسلم بذلك اليوم العظيم، يوم أن يجمع الله، أن يجمع الله عز وجل الخلائق جميعا الأولين والآخرين لمحاسبتهم ومجازتهم على أعمالهم، يوم أن يحشرهم الله جل وعلا فلا يدع منهم أحدا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هكذا يجتمع الحجاج وفودا وجماعات متعددة يسيرون معا وينطلقون لأداء مناسك الحج، فما أعظمه من موقف عظيم يذكر العبد بذلك اليوم العظيم الذي ينبغي أن يستعد له وأن يتزود من طاعة الله جل وعلا وتقواه ما يكون له زادا لمثل ذلك اليوم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومنها كذلك ما عليه المسلمون المحرمون حجاج بيت الله الحرام من تجردهم من ثيابهم ولباسهم لثياب الإحرام، فالجميع على هيئة واحدة، قد تجردوا من لباسهم ومن كذلك ما ربما كانوا يلبسونه من الثياب الفاخرة والثياب الجميلة والثياب الحسنة، فيلبسون ثياب الإحرام الإزار والرداء. يجتمع في ذلك الموقف العظيم الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والعربي والعجمي والأبيض والأسود، الجميع على هيئة واحدة، فيذكرنا ذلك بأمر عظيم جاءت به هذه الشريعة، وهي أمر العدل والمساواة بين جميع الخلق، وأن كلهم ماذا؟ إخوة في دين الله جل وعلا، لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا عربي ولا أعجمي إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا فرق بين إنسان وآخر من أهل الإسلام إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهي المفرقة بين العبد وبين أخيه. أما بقية الأمور من الأنساب والأموال والمناصب والأشكال فإنها لا عبرة بها عند الله سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فما أحوج المسلم أن يصحح أعماله وأن يطهر قلبه من الشرك وسائر الذنوب والمعاصي، وأن يحقق تقوى الله جل وعلا التي بها تكون رفعته في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، من الدروس والعبر في حج بيت الله الحرام ما ذكرنا من تلكم الهيئة التي يكون بها حجاج بيت الله الحرام، من تجردهم من ثيابهم ولبسهم لثياب الإحرام، الإزار والرداء الأبيضين، فما أعظمهما من مذكر للعبد بموته ورحيله من هذه الدنيا. فإن العبد إذا مات جرد من ثيابه التي كان عليها، وألبس الحنوط والكفن، فلا يخرج من هذه الدنيا إلا بحنوطه وكفنه. وهكذا صفة الحاج، فإنه قد تجرد من ثيابه ولبس ثياب الإحرام الإزار والرداء، فإن ذلك يذكره بموته ورحيله عن هذه الدنيا بتلك الحال وتلك الصفة التي يخرج بها من هذه الدار، يترك أهله ويترك أمواله ويترك أولاده، ولا يخرج منها إلا بأعماله التي عملها في هذه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فما أحرى المسلم أن يهيئ نفسه لمثل ذلك اليوم ولمثل ذلك أو تلك اللحظات التي بها يفارق هذه الدنيا ويخرج منها كما دخل إليها عاريا، ليس معه إلا أكفانه وحنوطه وأعماله التي عملها في هذه الحياة. إن خيرا فسيجد خيرا، وإن شرا فلا يلومن إلا نفسه. ومنها عباد الله أهمية الذكر لله جل وعلا في الطاعة والعبادة، فإن جميع مناسك الحج كلها أقيمت لذكر الله جل وعلا، وهي مشتملة على ذلك: الطواف والسعي والوقوف بعرفة، وهكذا المبيت المزدلفة ورمي الجمار، وكذلك ذبح الهدايا والأضاحي وغير ذلك من العبادات والطاعات، كلها فعلت وأمر بها لأجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة لذكري. وقال سبحانه: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال جل وعلا: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هكذا أمر الله جل وعلا بذكره في ثنايا أعمال الحج، ثم أمر جل وعلا بذكره بعد الفراغ من الحج، بل بالإكثار من ذكره جل وعلا: كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال أهل التفسير: أي كذكر الصبي لأبيه وأمه. والمعنى أن يكثر من ذكر الله جل وعلا. ولذلك أمر الله بذكره في مواطن عديدة عند الفراغ من العبادة وفي أثنائها، مما يدل على أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى. ففي صحيح الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام أن نسبح الله عز وجل ونكبره ونحمده بعد كل صلاة 33 مرة. وهكذا قال جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطماننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فيستفاد من ذلك أهمية الذكر لله سبحانه وتعالى. فاحرص أيها المسلم على إقامة ذكر الله وأن تكون ذاكرا لله جل وعلا في فعلك للطاعات والعبادات وبعد الفراغ منها وفي سائر أوقاتك، أن تكون ممن يلهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الذكر هذا الذكر العظيم الذي نبه ربنا عز وجل عليه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحسنة في الدنيا كما قال أهل التفسير هي كل خير دنيوي من صحة وعافية وزوجة صالحة ومركب هنيء وبيت واسع وغير ذلك من أمور الحياة. والحسنة في الآخرة أعظمها هي دخول الجنة والنجاة من النار وما يتبع ذلك من النجاة من أهوال يوم القيامة وتيسير الحساب على العبد، ثم كذلك أن ينجيك الله عز وجل من النار. ولازم ذلك أن تسلك طرق النجاة التي توصلك إلى الله وتبعدك عن غضب الله وسخطه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقال ثابت لأنس: إن إخوانك يطلبون منك أن تدعو لهم، فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتحدثوا ساعة ثم قال ثابت: إن إخوانك يطلبون منك الدعاء. قال: إن أتريدون أن أجمع لكم الأمور، أو كما قال رضي الله عنه: من أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاه الله عذاب النار فقد أوتي الخير كله، فقد أوتي الخير كله. فاحرص أيها المسلم على الاستفادة من هذه الدروس النافعة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعني بها وإياكم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك باليهود والنصارى وأعوانهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.